بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه قراءة مختارة اخترت لها عنوانا بديلا عن عنوانها الأصلي، وسبب تغيير عنوانها إلى عنوان جديد لكي تكون أكثر مناسبة لموضوعها، ولتكون أكثر مناسبة للقارئ وللباحث. فعنوان هذه القراءة: كيف أصبر. عنوان هذه القراءة: أنا في مصيبة وبلاء، فكيف أصبر. هذه القراءة في أصلها هي من كتاب من كتب ابن القيم رحمة الله عليه، في كتابه المعنون طريق الهجرتين. طريق الهجرتين، فيذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه هذا ما يلي: والصبر على البلاء ينشأ من أسباب عديدة. هذا قول ابن القيم، وأقول شارحا، أي أنه ينصح المبتلى أن يركز على هذه الأسباب إن أراد أن يصبر على بلائه ومصيبته. أعود لكلام ابن القيم: أحد هذه الأسباب المعينة على الصبر على البلاء: واحد، شهود جزائها وثوابها. شهود جزائها وثوابها، وأقول شارحا بقول ابن القيم، أي أن المبتلى يعينه في الصبر على بلواه أن يوقن، يتذكر ويوقن أنه مجزي ومثاب بهذه المصيبة وبهذه البلية. والنصوص في ذلك كثيرة ومعروفة، فإذا يعين المبتلى في مصيبته ويصبره أن يتذكر ويوقن ويشهد أن لهذه البلية ولهذه المصيبة جزاء وثواب أعده الله له وادخره له سبحانه وتعالى. أرجع إلى كلام ابن القيم: السبب الثاني شهود تكفيرها للسيئات ومحوها لها. أقول شارحا لكلام ابن القيم، أي أنه يشهد، يوقن، يتذكر أن هذه المصيبة تكفر سيئاته وتمحوها. وكذلك الأحاديث النبوية كثيرة في هذا الأمر، حتى أن الشوكة يشاكها الإنسان يكتب له فيها أجر ويكفر عنه بها خطيئة. فإذا مما يصبر المبتلى أن يتذكر أن هذه المصيبة وهذه البلية تكفر سيئاته وتمحوها. أعود لكلام ابن القيم: السبب الثالث المعين على الصبر في البلاء هو شهود القدر السابق الجاري بها، وأنها، أي هذه المصيبة، وأنها مقدرة في أم الكتاب قبل أن يخلق، فلا بد منها، فجزعه لا يزيده إلا بلاء. فأقول شارحا كلام ابن القيم، أي أن المبتلى يصبره ويعينه على بلواه ومصيبته أن يتذكر أن هذه المصيبة مقدرة في قدر سابق في أم الكتاب قبل أن يخلق هذا الإنسان، بل قبل أن تخلق السماوات والأرض. وقدر الله عز وجل نافذ لا مهرم منه. فإذا أمام المبتلى طريقان: إما طريق الجزع ف فهذا لا ينفعه شيئا ولا يزيده إلا ألما أو طريق الصبر، وهذا الطريق هو الطريق الأفضل. فإذا المبتلى إذا تذكر أن هذه البلية وهذه المصيبة جزء من قدر سابق جرى الله به عليه أجراه الله على هذا الإنسان، وأنها هذه المصيبة مقدرة في أم الكتاب قبل أن يخلق الإنسان، فأنها صائرة لا محالة، فإذا هذا يدفعه إلى الصبر لأنه خياره الأفضل. فالصبر على هذه المصيبة والبلية المقدرة سابقا هو أفضل له من الجزع، فالصبر يزيده أجرا ويقويه، أما الجزع فلا يزيده إلا ألما وبلاء. أعود إلى كلام ابن القيم. السبب الرابع الذي يعين المبتلى على الصبر على بليته شهوده حق الله عليه في تلك البلوى، وواجبه فيها الصبر بلا خلاف بين الأمة، أو الصبر والرضا على أحد القولين، فهو أي المبتلى مأمور بأداء حق الله وعبوديته عليه في تلك البلوى، فلا بد له منه وإلا تضاعفت عليه. كلام طويل بعض الشيء، وأقول شارحا لكلام ابن القيم أن مما يعين المبتلى ويصبره على بلواه ومصيبته أن يتذكر أن في هذه المصيبة حق لله عليه، وحق الله على المعبود في هذه المصيبة هو الصبر، هو الصبر. وهنا يذكر مسألة خلافية بين العلماء أن حق الله عز وجل على المبتلى هو يعني من جزئين، هو الرضا، الصبر والرضا، الصبر والرضا. فإذا أمام هذه الحقوق فإذا على المبتلى أن يعرف ويتذكر أن حق الله عليه عز وجل في المصيبة هو الصبر، فهو الصبر، فهو مأمور بأداء حق الله، وهذا أمر من الله عز وجل أن يصبر. وإن لم يصبر على هذه البلوى فإن البلوى تزيد عليه وتتضاعف. السبب الخامس، أعود إلى كلام ابن القيم، السبب الخامس للصبر على البلوى، أي السبب الذي يعين المبتلى على الصبر على بلواه، شهود ترتبها عليه بذنبه، كما قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. وردت هذه الآية في القرآن الكريم في سورة الشورى، في سورة الشورى من الآية رقم 30. فهذا يكمل كلام ابن القيم، فهذا عام في كل مصيبة دقيقة وجليلة، فيشغله شهود هذا السبب بالاستغفار الذي هو أعظم الأسباب في دفع تلك المصيبة. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ما نزل بلاء إلا بذنب، ولا رفع بلاء إلا بتوبة. أقول شارحا هذا السبب، يشير ابن القيم رحمه الله إلى سبب يعين المبتلى على الصبر ويصبره ويقويه، أنه يتذكر أن هذه المصيبة وهذه البلية هو قد يكون هو سببا فيها، قد يكون هو سببا فيها، أي قد تكون معاصيه هي التي، وما كسبت يد هذا المبتلى هي التي أجرت عليه تلك المصيبة بقدر الله عز وجل. وهذا معنى قوله سبحانه وتعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. فإذا عرف الإنسان أن هذه المصيبة وهذه البلية رتبها الله عليه بسبب ذنبه، بسببه هو، فهذا السبب يجعله ينشغل بالاستغفار. والاستغفار أي لماذا ينشغل بالاستغفار؟ لأنه يلحظ أن وقوع هذه المصيبة معناها أنه في عقوبة إلهية بسبب شيء فعله، ولا يرفع هذه العقوبة الإلهية إلا الاستغفار. أنتقل إلى كلام ابن القيم. السبب السادس الذي يعين المبتلى أو يصبره، فيقول ابن القيم السادس أن يعلم أن الله قد ارتضاها له واختارها وقسمها، وأن العبودية تقتضي رضاه بما رضي الله به، بما رضي له به سيده ومولاه. فإن لم يوفي قدر المقام حقه فهو لضعفه، فلينزل إلى مقام الصبر عليها، فإن نزل عنه نزل إلى مقام الظلم وتعدي الحق. أقول شارحا كلام ابن القيم، مما يصبر المبتلى الواقع في مصيبة أن يعلم أن الله عز وجل ارتضاها، أي اختارها بعلمه وبرحمته وبحكمته لهذا الشخص، وقسمها له دون غيره، وأن الله عز وجل هو يعني هو الخالق، وأن المبتلى هو مخلوق، فالعبودية تقتضي أن يرضى بما رضي الله له سيده ومولاه. ومن أجزاء ومن الأسباب المعينة على الصبر أن يعرف أن الله عز وجل ما ارتضاها له واختارها له إلا رحمة به، فهو الرحيم سبحانه وتعالى. فإذن مما يصبر المبتلى أن يتذكر أن الله عز وجل ارتضى هذه المصيبة واختارها وقدرها وقسمها له، وأنه عبد لله عز وجل، والعبد يحسن الظن بخالقه ومولاه أبدا. فإذا العبودية لله تقتضي أن يرضى بما رضي الله به. السبب السابع الذي يعين المبتلى على الصبر، يقول ابن القيم السابع أن يعلم أن هذه المصيبة هي دواء نافع ساقه إليه الطبيب العليم بمصلحته الرحيم به، فليصبر على تجرعه ولا يتقيأه بتسخطه وشكواه فيذهب نفعه باطلا. كلام جميل بابن القيم. أقول شارحا كلام ابن القيم، مما يصبر المبتلى أن يعلم ويوقن أن هذه المصيبة هي بمثابة الدواء، هي دواء، وهذا الدواء من الذي جعله في طريق هذا العبد أو هذا المبتلى؟ هو الله عز وجل، والله عز وجل هو العليم بمصلحة عباده. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فيصور ابن القيم صورة جميلة، أن هذه المصيبة كمثل يعني صورتها كمثل مريض فيعطى دواء في فمه، لا بد عليه أن يتجرعه حتى يشفى. فإذا تسخط المريض وتكلم سوف يخرج الدواء من فيه ولا ينفعه. فإذا من الأسباب المعينة لتصبير صاحب المصيبة والبلوى أن يعلم أن هذه المصيبة هي دواء نافع قدره الله عز وجل، وهو الطبيب العليم بمصلحة عبده وخلقه، ولا بد عليه أن يصبر على هذا الدواء. والدواء كما نعرف مر، وألا يبطل فائدة هذا الدواء بكثرة شكواه وتسخطه. السبب الثامن، أعود لكلام ابن القيم، الثامن أن يعلم أن في عقبى هذا الدواء من الشفاء والعافية والصحة وزوال الألم ما لم يحصل بدونه. فإذا طالعت نفسه كراهة هذا الدواء ومرارته فلينظر إلى عاقبته وحسن تأثيره. قال تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال تعالى كذلك في سورة النساء فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وفي مثل هذا المعنى قال القائل أو الشاعر لعل عتبك محمود عواقبه، فربما صحة الأجسام بالعلالي. أقول شارحا كلام ابن القيم أن هذا السبب الثامن مما يصبر ويعين المبتلى أن كونه يعلم أن عاقبة النتيجة وثمرة هذا الدواء. وهي في السبب السابق قلنا أن هذه المصيبة بمثابة دواء ساقه الله للمبتلى حتى يشافيه ويعافيه، فيتذكر أن هذا الدواء عاقبته وثمرته ونتيجته الشفاء والعافية والصحة وزوال الألم، وأنه لا يحصل له هذه الفوائد من العافية والصحة وزوال الألم، لا يحصل هذا إلا بهذا الدواء. فإذا انتبه المبتلى لهذا الأمر أخرج من نفسه كراهة هذا الدواء ومرارته، لأنه ينظر إلى عاقبته وحسن تأثيره عليه، ففيه الشفاء والعافية وزوال الألم. ويذكر هنا آيات جميلة أن فحواها ومعناها أن الإنسان قد يكره شيئا وفيه خير كثير، وقد يحب شيئا وهو شر، وأن الله يعلم ونحن لا نعلم. ويذكر كذلك بيتا شعريا لطيفا في عجزه فائدة، فيقول فربما صحت الأجسام بالعلل، أن هذه البلايا ثمرتها ونتيجتها صحة الأجسام وصحة حياة الإنسان. أعود إلى كلام ابن القيم التاسع، أي السبب التاسع الذي يعين المبتلى ويصبره على بلواه. يقول ابن القيم التاسع أن يعلم أن المصيبة ما جاءت لتهلكه وتقتله، وإنما جاءت لتمتحن صبره وتبتليه، فيتبين حينئذ هل يصلح العبد لاستخدام ربه وأن يجعله مولاه من أوليائه وحزبه أم لا. فإن ثبت أي إن ثبت العبد في هذا البلاء اصطفاه واجتباه ربه وخلع عليه خلع الإكرام وألبسه ملابس الفضل وجعل أولياءه وحزبه خدما له وعونا، وإن انقلب على وجهه ونكص على عقبيه طرد وصفع قفاه وأقصي وتضاعفت عليه المصيبة وهو لا يشعر في الحال بتضاعفها وزيادتها. له تكملة لكن ما ذكرنا فيه يعني شرح لهذا السبب. فأقول شارحا لكلام ابن القيم رحمه الله مما يصبر المبتلى أن يعلم أن هذه المصيبة ما جاءت لتهلكه وتقتله وتقضي عليه. طيب، فإذا أن هذه المصيبة ليست قاتلة، فإذا لا ينزلها منزلة الأمور القاضية والقاتلة، فهي ليست قاتلة، وأنه مر بمثلها وأمثالها كثير ولم تقتلهم ونجوا منها وخرجوا منها سالمين بأسباب النجاة. فإذا مما يصبر المبتلى أن يتذكر أن هذه المصيبة ليست مهلكة وليست مميتة وليست قاتلة، إنما قدرها الله عز وجل ليمتحن صبره ويختبر معدنه، وحتى ومن خلال هذا الامتحان يعرف هل يصلح هذا الإنسان ليكون ممن يصطفيهم ويصفيهم الله عز وجل ويسخرهم في خدمته ويجعلهم من أوليائه وحزبه، أم ممن لا يصبرون. فإن صبر العبد خلع الله عليه أي أكرمه خلع الإكرام وألبسه ملابس الفضل وجعله من أوليائه وحزبه. السبب العاشر، أرجع لكلام المقيم، يقول العاشر أن يعلم أن الله يربي عبده على السراء والضراء والنعمة والبلاء، فيستخرج منه عبوديته في جميع الأحوال. فإن العبد على الحقيقة من قام بعبودية الله على اختلاف الأحوال، وأما عبد السراء والعافية الذي يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه فليس من عبيده الذين اختارهم لعبوديته. فلا ريب أن الإيمان الذي يثبت في محل الابتلاء والعافية هو الإيمان النافع وقت الحاجة، وأما إمام العافية فلا يكاد يصحب العبد ويبلغه منازل المؤمنين، وإنما يصحبه إيمان يثبت على البلاء والعافية. فالابتلاء كير العبد ومحك إيمانه، فإما أن يخرج العبد بعد الابتلاء، فإما أن يخرج العبد تبرا أحمر، وإما أن يخرج زغلا محضا. فأقول شارحا كلام ابن القيم رحمه الله: السبب العاشر الذي يصبر المبتلى في مصيبته أن يعلم طريقة تعامل الله عز وجل في مع خلقه في تربيتهم وفي صقلهم وفي تكوينهم وفي تنشئتهم، فيعلم أن الله عز وجل يربي عبده بطرق كثيرة: طرق النعمة وطرق الابتلاء، طرق السراء وطرق الضراء. فقد يربي الله عز وجل عبده عبدا من عبيده بالنعم، وقد يربي عبدا آخر بالضراء والمصائب والابتلاء. فإذا الله عز وجل يربي عبده على جهتين: بالسراء والضراء أو بخليط منهما. وقد تكون النعمة يعني سببا يربي فيه الله عز وجل عبده، وقد تكون النقمة والبلاء سببا آخر يربي الله عبده به. فيستخرج الله عز وجل عبوديته أي عبودية عبده في جميع الأحوال. ويذكر هنا ابن القيم رحمه الله أن إيمان أهل النعم وأهل السراء ليس كقوة إيمان من ابتلي وصبر، من ابتلي وصبر. فالإيمان الذي يثبت على محل الابتلاء كما يقول ابن القيم، والعافية هو الإيمان النافع وقت الحاجة. يختم ابن القيم هذه الأسباب بقوله: فهذه الأسباب ونحوها تثمر الصبر على البلاء، فإن قويت أثمرت الرضا والشكر. فنسأل الله أن يسترنا بعافيته ولا يفضحنا بابتلائه بمنه وكرمه. كانت هذه قراءة مع شرحها في كتاب طريق الهجرتين للإمام ابن القيم، وكان عنوان هذه القراءة الذي اخترته لها هو: كيف أنا مبتلى فكيف أصبر، أنا مبتلى فكيف أصبر، والعنوان الذي جعله لها ابن القيم في مصنفه الأصلي في قوله: والصبر على البلاء ينشأ من أسباب عديدة. وهذه الأسباب تعين المبتلى وتذكره بطرق يستخلص منها الصبر ويرى فيها ويوقن فائدة صبره، وتقوي نفسه وترفع همته وتحسن ظنه بالله عز وجل وتحسن عاقبته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.